الحمد لله ولي الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الرحيم الشفيق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه أقوم طريق. أما بعد، فإن من واجبات الإنسان في مساره نحو الأمام والارتقاء إلى المراتب العظام أن يكون متدرجا، يرقى من مقام إلى مقام، ومن شان صفي إلى أصفاء، ومن مرقى علي إلى أعلى. وقد جعل الله تبارك وتعالى الحكمة في هذا التدريج والتطور المتدرج بارزة منه في تكوينه وخلقه وإيجاده، في خلقه السماوات والأرض، وفي خلقه النباتات والحيوانات. تطور تكوين هذا الإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى هيكل عظمي وكسوته باللحم ثم نفخ الروح فيه، كل وتطوره في الحياة من طفل إلى شاب إلى كهل إلى شيخوخة وهرم، كل ذلك يدل على الحكمة الإلهية في أمر هذا التدرج والتطور. كذلك واجب الإنسان في أعماله وأشغاله وأحواله أن يرقى رقيا بالتدرج نحو الأفضل والأكمل. فكذلك شأن العبادات يجب أن يتخذ فيها الإنسان منهجا صحيحا، يأخذ فيها نفسه من جميل إلى أجمل، ومن شريف إلى أشرف، ومن فضيل إلى أفضل، ومن طيب إلى أطيب. الله تبارك وتعالى جعل الحكمة في شأن هذا التدرج، وجاءت الشريعة المطهرة مشيرة إلى ذلك. ونحن في شهر رمضان المبارك يجب أن ندرك معنى هذا الارتقاء والتطور. وإذا أخذنا حديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها من رمضان، علمنا أنه سلوك إلى الأعلى والأفضل عبر التدرج والتطور والارتقاء المتناسب مع الفطرة، المتناسب مع حسن البناء. فكذلك ينبغي أن يكون أخذ الإنسان للعبادات ولأنواع الطاعات. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. لن يقطع الله عنكم مثوبته ولا فضله ورعايته حتى تنقطعوا أنتم عن العبادة. فإذا لم تأخذوا فيها بالتدريج وبالأسلوب المناسب أداكم ذلك إلى الانقطاع، فانقطعتم عن عبادة الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. فلأجل هذا وجب أن تأخذوا الأمور بحزم وبترق متناسب مع الفطرة، من دون انسياق إلى تلبيس النفس وإلى دعواها الكاذبة وإلى تملصها من الجانب بالعمل، ومن دون تكليفها من العمل ما لا تطيق وما هو شديد المشقة عليها لأول وهلة. ولكن بالتعود وحسن السياسة لهذه النفس تترقى من حال إلى حال أشرف وأكمل. إذا علمت أيها المؤمن هذه الحكمة الإلهية في شأن هذا التدريج، فإن من دسائس إبليس على المقبل على أي نوع من أنواع العبادات والخيرات حينما يسمع ذكر ثوابه وفضائله ودرجاته عند الله تعالى، أن يحسن له أن يأخذ منه عملا كثيرا وكبيرا لأول وهلة، لأجل أن يؤديه ذلك إما إلى الانقطاع عن العمل بالكلية أو إلى أدائه على غير إحسان وإتقان، ففي أي من البليتين أوقعه لم يبالي. فلنرجع إلى إرشاد نبينا صلى الله عليه وسلم ولنسس أنفسنا، وكذلك نربي أولادنا وأهلينا. ويقول العامة في مثلهم: إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع، بما هو مقدور على النفس متأت لها وبترغيبها وبترهيبها، يمكن أن تزداد شيئا فشيئا وتالف الخير الذي هي مقبلة عليه، كما تالف ترك الشهوات من الشهوات المحرمة إلى الشبهات إلى الشهوات المكروهة. فإذا سلك الإنسان مسلكا صالحا حسنا صحيحا ارتقت به الدرجة في الكمال الإنساني إلى أن يترك فضول المباحات مما لا يعنيه ومما لا يرقيه ومما لا يغنيه. فاتضح أن المنهج الصواب والحق هو منهج ارتقاء وتدرج في أخذ العبادات وفي الأعمال الصالحات وفي التنزه عن المكروهات والشبهات والمحرمات. وهنا يأتي فقه الأولويات وتقديم الأهم على المهم وتقديم المهم على ما ليس بمهم، فهي درجات وترابطات ينبغي أن لا تغيب عن ذهن المؤمن، ينبغي أن لا تغيب عن ذهن الصادق المتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وبذلك ندرك سر التدرج في التشريع الإلهي، وكيف بدأ تثبيت القواعد في الإيمان بالله تعالى أول بلاغ الرسالة قبل كثرة تشريع في الأعمال وإيجابات ومنهيات. فكانت الأسس في الأمر بالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر ونبذ الشرك والكفر وعبادة غير الله تبارك وتعالى والأمر بالصدق والأمانة وصلة الرحيم هو الأسس الأولى التي كانت عليها دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة السنوات الأولى بمكة المكرمة. وأكثر التشريعات جاءت بعد ذلك في المدينة المنورة، ولذا كان من علامة أن الآية مدنية أي نزلت بعد الهجرة أن تبدأ بخطاب يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن عباس: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فألق سمعك وأنصت فإن بعدها إما أمر أو نهي، فامتثل الأمر واجتنب النهي. فالحق تبارك وتعالى رب عباده هذه التربية، ونراه في المدينة المنورة يشير أولا إلى مسألة الخمر قبل تحريمه، ويقول عن العنب: وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكأن السكر رزقا غير حسن، وبقية المنافع التي تؤخذ من العنب رزق حسن. فبدأ تنبيه وتيقيظ الضمير حول النظرة إلى مسألة الخمر الذي كان معتادا في ذلك المجتمع. ثم لحقه بعد ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فأمرهم أن يتركوا الصلاة، أن يتركوا الخمر وقت إقامتهم للصلاة حتى يعلموا ما يقولون. فبدأ تجنب الخمر ونزل يسألونك عن الخمر والميسر، يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فجاء التحذير ثم جاء التحريم النهائي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ودعا صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فقرأ عليه الآية فقال: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. ذلك نعلم الواجب علينا في ترقيتنا أنفسنا إذا أردنا أن نأخذ نصيبا من تلاوة القرآن، فلنأخذ تلاوة جزء في اليوم والليلة. من كان قبل ذلك هاجرا للقرآن يثقل عليه الجزء فليأخذ نصف جزء ينتقل منه إلى الجزء. فإذا استمر واستقر وألف القرآن وبدأ يتذوق حلاوته يمكن أن يرفع ذلك إلى جزء ونصف في اليوم والليلة، ثم إلى جزئين، وهكذا شيئا فشيء. فهذا مثال. يأتي بعده: ما يالف الإنسان من صدقة، ما يالف الإنسان من أذكار يذكرها في الصباح والمساء، ما يالف الإنسان في شان صلة الأرحام أو في الإنفاقات والصدقات التي يتصدقها. فليكن مترقيا معتليا، وليحذر من ذاك الهبوط والانحطاط لسوء تصرفه أو لتكلفه في البداية فوق طاقته. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. ولذلك كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل. وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما. فلنتعلم من رمضان هذا المنهاج الصحيح في الترقية والتربية والتزكية والاعتلاء نحو المراتب العلى لنلحق بخيار الملا. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.